تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. مع الباب السادس من كتاب الطلاق، وهو باب المطلقة، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. باب المطلقة ثلاثا يعني المبتوتة البائنة بينونة كبرى لا نفقة لها. هذا تبويب الإمام النووي باعتباره شافعي، لأن العلماء اختلفوا في المبتوتة، هل لها السكنى والنفقة، أو لها السكنى فقط، أو لها النفقة فقط، أو ليس لها السكنى ولا النفقة. فالشافعية قالوا لا نفقة لها والسكنى واجبة، لا نفقة لها والسكنى واجبة. فالإمام النووي عليه رحمة الله مال مع مذهبه في هذه المسألة، مع أن الدليل يخالفهم، لأن هذه المسألة وهذا الخلاف إنما هو في المطلقة ثلاثا لا ولد لها ولا هي حامل. هذا الخلاف بين أهل العلم في امرأة طلقت طلاقا مبتوتا، طلاقا بائنا، طلاقا ثلاثا، لا ولد لها ولا هي حامل. فالمذهب الراجح في القضية أنه لا سكنى ولا نفقة لها، ولكن الشافعية قالوا لها السكنى دون النفقة، فمال الإمام النووي مع مذهبه في هذه المسألة، فبوب لهذا الباب، قال باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ولم يتكلم عن السكنى، أي لم يذكر السكنى في التبويب. الأدلة على ذلك، قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان، وهو المخزومي المدني المقرئ الأعور، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، عن فاطمة بنت قيس ابن خالد الفهرية، وهي أخت الضحاك ابن قيس، هي من المهاجرات الأول، امرأة كبيرة في السن، كبيرة في القدر، صاحبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل التي شاركت في الهجرة الأولى. أن أبا عمرو بن حفص وهو ابن المغيرة، فبعضهم يسميه أبو حفص بن عمرو، وبعضهم يسميه أبو عمرو بن حفص، وبعضهم يسميه غير ذلك، ليس الخلاف هنا في اسمه مهما. أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، طلقها البتة يعني بتها بيتوتة كبرى، طلقها ثلاثا. فإما أن يكون طلقها ثلاثا أي بثلاث تطليقات متتابعات في مجلس واحد، أو يكون طلقها مرتين وفي هذه المرة طلقها الثالثة، كل لا يضر. الذي يعنينا في نهاية الأمر أن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة بنت قيس الطلقة الثالثة، سواء جمعهم أو أفردهم، فكانت هذه القصة عند إحداث الطلقة الثالثة. قال أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، أي وهو غائب عنها، وهذا يدلنا على أن طلاق المرأة ليس بلازم أن تشهده، ليس شرطا في وقوع الطلاق أن تشهده المرأة أو تسمعه المرأة، وإنما تطلق المرأة بمجرد أن يترفض زوجها بالطلاق، حتى وإن كانت غائبة، حتى وإن كان هو غائبا عنها. فأرسل إليها وكيله بشعير، وهذا يدل على جواز اتخاذ الوكيل في قضاء الأعمال والمصالح والحاجات حتى الشرعية منها لا الدنيوية فقط. اتخذ أبو عمرو بن حفص وكيلا له ليبلغ هذه المرأة بوقوع الطلاق، ثم أرسل إليها بعض النفقة شعيرا شعيرا، فسخطته أي فاستحقرته. نفقة شوية شعير، ماذا تصنع بها المرأة؟ فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. يعني عايز أولاده حتى الشعير ده احنا بعتناه كده يعني جدعنا من عندنا، ها؟ إنما هو واجب علينا؟ لا، ليس بواجب علينا، وإنما أرسلناه من عندنا. أما أنت فلا شيء لك عندي، وإنما أرسلت هذا من بابي، ولا تنسوا الفضل بينكم. فجاءت أي فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني ذكرت أنه طلقها طلاقا ثلاثا، وأرسل إليها وكيله ببعض الشعير، فقال: ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. يعني كتر خير أنه بعت شوية الشعير دول، لأن حتى الشعير ده مش من حقك، لكن طابت به نفسه فلا حرج حينئذ. انظر إلى هذا الحديث، قال: ليس لك عليه نفقة. ولذلك تمسك الشافعية بحرفية هذا النص، قالوا: لا نفقة للمبتوتة ولكن لها السكنى. لماذا يا أخوان لها السكنى؟ قالوا: لأن النص إنما نفى النفقة دون السكنى، واستشهدوا بهذه الرواية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أي النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت أم شريك، وهي المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين القصة ومش فاكرينها؟ المرأة الواهبة التي قالت: يا رسول الله وهبت لك نفسي فرى في رأيك. فلما لم يرد عليها كررت ذلك عليه ثلاثا ولا يرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجل يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أمهرها، أعطيها الصداق. فقال: لا أملك شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد عندك أو عند أهلك. فذهب ولم يأتي بشيء، فقال: أتحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا. فقال: أنكحتكها بما معك من القرآن. هذه المرأة التي وهبت نفسها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المرأة المبتوتة ثلاثا أو التي مات عنها زوجها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة وضرورة. فما باله عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة لأول وهلة أن تخرج من بيتها وهي مبتوتة ثلاثا لتعتد في بيت غير بيتها، غير بيتها؟ الجواب أن هذه المرأة كانت شديدة الخلق، يعني كانت سيئة الخلق، وكان بينها وبين أحمائها أي أقارب زوجها عداوة مستحكمة. هذه أحد العلتين. العلة الثانية أنها قالت: يا رسول الله أخشى أن يقتحم علي، أخشى أن يقتحم علي البيت، وهي نفس العلة التي بينها وبين أحمائها، خافت وخشيت على نفسها من أحمائها أن ينتقموا منها بعد أن طلقها زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مراعاة للمصلحة ودرءا للمفسدة أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. هذه امرأة كبيرة في السن، معروفة بالصلاح والتقوى ورجاحة العقل وحسن المشورة، ولذلك يزورها كبار الأصحاب، يزورها عدد كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسترشدوا برأيها ويستنيروا بحلمها. فهذا أدعى لأن يقع نظر الأضياف على هذه المرأة، وإذا أرادت أن تحترز من ذلك وجدت من ذلك مشقة وشدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لها: اعتدي في بيت أم شريك، قال: لا، لا تعتدي في بيت أم شريك، فإنها امرأة يغشاها أصحابي. اعتدي عند ابن أم مكتوم، وهو عمرو، وقيل عبد الله، وقيل غير ذلك. والذي يترجح أن اسم ابن أم مكتوم عمرو، عمرو ابن أم مكتوم، وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لما عبس النبي عليه الصلاة والسلام في وجه ابن أم مكتوم إرضاء لصناديد الكفر والشرك في مجلس قد جمع بين النبي عليه الصلاة والسلام وجمع بين هؤلاء. فدخل عمرو بن أم مكتوم على النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في شيء، فغضب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى عتابه لنبيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وهو ابن عمها، وهو ابن عمها، يلتقي معها في جدها الأعلى. ثم علل ذلك فقال: فإنه رجل أعمى، فإنه رجل أعمى، وليست له المنزلة عند الأصحاب التي لأم شريك، فإن الأضياف قل ما يزورونه، بخلاف أم شريك فإن بيتها كبيت كبير القوم، يغشاها الأصحاب بالليل والنهار. أما ابن أم مكتوم فلم يكن بهذه المنزلة، فلم يكن يزوره كثير من أصحابه، ولذلك بإمكان هذه المرأة أن تحترز عند ابن أم مكتوم من أن ينظر إليها الرجال. ثم هو أعمى لا ينظر إليها، فأصبحت الآن المشقة خفيفة جدا، فبإمكان فاطمة بنت قيس أن تحترز هي من رجل واحد ألا يراها، أما ألا تراه، أما هو فإنه لا يراها بطبيعة الحال لأنه أعمى. والله عز وجل أمر الرجال والنساء على حد سواء ألا ينظر أحدهما إلى الآخر، فكما قال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فهذا وتلك مطالبان بغض البصر. ولا يظن أحد أن بقاء فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم أمر يجوز لها أن تنظر إلى الرجال، وجاء عند أبي داود والنسائي وأحمد وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها، لما دخل ابن أم مكتوم عليهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله إنه أعمى. قال: أفعمياواني أنتما، أفعمياواني أنتما، إذا كان هو أعمى لا يتطلع إليكن فإنكن مبصرات ترونه. فكما أن الله حرم هذا فقد حرم ذاك، ولذلك أو أن جئت فقل ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف حديث أفي عمياواني أنتما، حتى وإن كان ضعيفا فيكفينا قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولكن الإمام النووي عليه رحمة الله وغيره من المحدثين رجحوا تحسين هذا الحديث، وإن كان شيخنا الألباني عليه رحمة الله وعفى عنه قد ضعف هذا الحديث. قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، تضعين ثيابك أي عنده بلا حرج وبلا مشقة، فإذا حللت فآذنيني أي فإذا انتهت عدتك فأخبريني أي لأجل أن أنكحك. وفي هذا جواز التعريض بالخطبة للمعتدة وهي في عدتها، جواز التعريض بس، التعريض فحسب، أما أن تصرح فهذا حرام، هذا حرام، لأن المرأة لا تزال على ذمة رجل وإن كانت مبتوتة، ربما يظهر فيها الولد فيكون من حق زوجها الأول، فالمرأة محبوسة على زوجها الذي طلقها ما دامت في العدة، ولذلك لا يجوز ولا يحل لأحد أن يصرح بالخطبة أو بالنكاح ولا أن يعد بذلك صراحة، وإنما له أن يلمح وأن يعرض، كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها فإذا حللت فأذنيني، يعني لما تنتهي العدة اديني خبر، عشان إيه؟ تضرب بفاطمة بنت قيس أخمس في أسداس، يا ترى النبي هو اللي اتجوزني، يا ترى هو عايز يزوجني غيره، أو هو يعني حطت عينه على واحد معين لنفسي أو ليا أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه ليس هناك تصريح، لم يقل لها إن شاء الله أول ما تنتهي العدة مش هتلاقي أحسن مني، ما قالهاش كده، مع أنه ما فيش أحسن منه لا قبل العدة ولا بعد العدة، ولكنه لم يصرح بذلك. الواحد فينا بقى يهجم على المرأة وهي في ذمة رجل، بل وهي تحت رجل غير مطلقة، فيقول لها اطلب الطلاق منه وأنا سأتزوجك، بيحصل ما يحصل شيء، بيحصل مشكلة. فإذا كان التعريض في العدة وعدة المبتوتة ثلاثا، يعني التي لا ترجع لزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيرها، إذا كان التصريح على هذا النحو حرام، فما بالكم بالذي يخبب امرأة على زوجها، يفسد العلاقة ويفسد النكاح لأجل شهوة دنية. ولذلك يجوز للمرء أن يعرض فقط، يعني يقول لها إيه؟ إن شاء الله بس تنتهي من عدتك وربنا يرزقك بابن الحلال. ابن الحلال ده مين؟ هو يقصد نفسه، لكن لما هي تيجي عليه بعد العدة وتقول له ها فين ابن الحلال، يقول لها إن شاء الله ربنا يرزقك به، يكون هو غير رأيه، يكون هو لنفسه غير رأيه. فلا تستطيع هذه المرأة أن تقول له أنت وعدتني، لا أنا وعدتك بإيه، ده أنا قلت لك إن شاء الله ربنا بعد ما تخلص العدة سيرزقك بابن الحلال، وإن شاء الله أنت بعد العدة الآن، يعني العدة انتهت، لكن بعد انتهاء العدة إلى ما لا نهاية، ليس بعد العدة بيوم واحد أو يومين. فالتعريض جائز، أما التصريح فحرام. فقال لها فإذا حللت فآذنيني، يعني أعطيني خبر. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. شايف النص لما يكون صريح بتقول له إن معاوية ابن أبي سفيان، التاريخ بيذكر لنا كم معاوية ابن أبي سفيان من الصحابة؟ واحد بس، ومع هذا تجد من الشراح من يقول لا هو معاوية غير معاوية الإمام، ازاي ما فيش في الصحابة معاوية بن أبي سفيان غيره؟ فقالت المرأة إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. خلي بالك، مش دول خطبوك؟ أيوة. طب خذي عندك بقى أبو جهل ده هيمسك لك الخرطوم والكرباج. والذي قال إن قوله عليه الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه يعني هذا كناية عن كثرة الأسفار، مخطئ. ده خطأ، لأن الرواية الثانية بيّنت بصريح اللفظ: أما أبو جهل فضراب للنساء. فكلمة ضراب للنساء لابد وأن يحمل عليها قوله لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني في الدخلة بيضرب وفي الطلعة بإيه؟ بيضرب. صحيح تأكلي وتشربي وتستمتعي عنده تماما، أما في مقابل هذا لابد وأن تدفعي الضريبة. الرجل ده بيضرب على طول، ما بتفهمش، فيش عنده بقى يما ارحميني، عايزة تتجوزيه على هذا النحو تفضلي. وأما معاوية فصعلوق. خلي بالك إن معاوية ده فقير معدم، ثم بين ذلك وقال لا مال له، مع أن صعلوق في اللغة تعني الفقير الذي لا يملك، الذي لا يملك، لا يملك شيئا البتة. ومعاوية بن أبي سفيان هذا كان من أفقر عباد الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى يمن على عباده بما شاء. ملك الدنيا معاوية، ملك الدنيا في زمانه لما كان أميرا على الشام، ملك الشام وملك مصر وغيرها، ولكنه كان في ذلك الوقت فقيرا. في الوقت الذي تقدم فيه لخطبة فاطمة بنت قيس كان فقيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما أبو جهل فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه قط. طالع يضرب، داخل يضرب. طيب ومعاوية صعلوق لا مال له، عايزة تتجوزيه مع الوضع ده؟ يعني عايزة تتجوزي واحد منهم مع الوضع ده؟ يا مرحبا، انت حرة. ولكن إذا كنت تعرض علي هذا الأمر لأجل أن أختار لك باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فانكحي أسامة بن زيد. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام يختار لها واحد لم يخطبها أصلا ولم يتقدم لها، وفي هذا جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه مع أن هذا حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. ولكن هنا قالت: إن فلانا وفلانا خطباني، يعني تقدم وأرسل رسلا لخطبتي. فماذا تقول يا رسول الله؟ قال: لا هذا ولا ذاك. إذا كنت بتستأذنيني لا أختار لك هذا ولا ذاك، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. وفي هذا جواز الخطبة على الخطبة ما لم يعر المخطوب جوابا للخاطب. مدام فاطمة بنت قيس ما قالتلوش موافقة يا عم يا معاوية ولا موافقة يا أبا الجهم، يبقى هي في حل أن تختار واحدا منهما أو من غيرهما. لماذا؟ لأنها لم تعطي وعدا، لم تعطي وعدا. أما إذا أعطت وعدا فلا يحل لها أن تأذن لغير هذا الخاطب أن يخطبها إلا أن يدع، إلا أن يدع. قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. اختار لها ثالثا. قالت: فكرهته، فكرهته. فاطمة بنت قيس قرشية كبيرة معروفة ومن المهاجرات الأول، هتتجوز عبد، شبه، ويا ريت عبد وخلاص، ده عبد أسود فحم يعني أسامة هذا كان أسودا جدا وأبوه شديد البياض، شديد البياض. ولذلك كانت العرب تقول إن أسامة ليس ولدا لزيد، وكانوا يرمون أمه، كان يرمون أم أسامة أنها أنجبت أسامة من غير، من غير مين؟ من غير زيد، يعني يتهمونها بالزنا ويقولون ليس أسامة ابنا لزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أن زيدا مولاه وأن أسامة مولاه بالتبعية كان يغضب ويحزن حزنا شديدا إذا رأى ذلك في وجوه قومه، حتى دخل رجل من بني مدلج على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده زيد وأسامة وقد نام وتغطيا جميعا ولم يبدو منهما إلا الأرجل. هذه شديدة البياض وهذه شديدة السواد. فنظر المدلجي إلى الأقدام وقال يا رسول الله إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح بذلك فرحا شديدا ودخل على عائشة وقال يا عائشة أما سمعت المدلجي ماذا يقول؟ قالت ماذا يقول؟ قال نظر إلى أقدام زيد وابنه أسامة وقال هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذه شهادة بدوي يعرف هذه الآثار، يعرف هذه الآثار. قال أنكحي أسامة بن زيد، قالت فكرهته، لأن الكفاءة هنا مش مضبوطة قوي، ها؟ ولكنه اختيار النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته. ثم قال أنكحي أسامة فنكحته، من المرة الثانية قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت، واغتبطت يعني كدت أن أحسد عليه. لماذا؟ لأنها أطاعت النبي عليه الصلاة والسلام، أطاعت النبي عليه السلام. أنتم فاكرين قصة جليبيب؟ عارفين قصة جليبيب؟ أو جليبيب ده أسامة أحسن منه مليون مرة، أسامة أحسن منه مليون مرة. أنتم عارفين بقى جليبيب ده من اللي، من اللي تقدم لمن؟ لامرأة من الأنصار الذين يحبون الله ويحبهم الله. جليبيب كان غائر العينين، دميما، أفطس، قصير القامة، شعره ملبد، يعني لا مزية في خلقته، ما فيش أي مراغب نهائيا يراغب في النكاح منه. فكان كلما دخل بيتا لينكح ردوه وسخروا منه وهزأوا به، حتى شكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اذهب إلى بيت فلان وقل لهم قادم من عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنكحوني ابنتكم. فقال له لا يا رسول الله تيجي معايا، رجل على رجلك، ده هو راح لمعظم البيوت في المدينة مش ناقص إحراج، تعال معايا. فذهب معه النبي عليه الصلاة والسلام فجلس معه الرجل فقال أتينا لخطبة ابنتك؟ فقال نعم وقرة عين. قال انتظر إني أنكحها لجليبيب. قال انتظر يا رسول الله حتى أستشير أمها. شوف الأول صرع إزاي، فكر إن هو ده للنبي عليه السلام هو اللي جاي يتجوزها، فمش محتاج بقى لأمها ولا جدها. لكن لما قال هذا مش ليا، خلي بالك ده لجليبيب، طب انتظر بقى. دخل الست جوه قال لها النبي عليه السلام أتى ليخطب ابنتنا؟ قالت نعم وقرة عين. قال أتى يخطبها لجليبيب؟ فضربت حلقها بيدها وقالت حلقا، يعني غصة في حلقنا، حلقا جليبيب، يعني النبي ما لقاش إلا جليبيب يجيبه، يعني الشباب بتوع المدينة دول كلهم ما لقاش فيهم إلا جليبيب. هكذا النساء حتى وإن كانت صحابية، الأخلاق واحدة. نعم فقالت لامرأتي اذهب فاعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتذر له جلابيب لا يصلح. لا يصلح ازاي؟ ده كان الذي أرسله اللطيف الخبير هو الذي أتى لينكحه. فذهب رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعتذر له، فلحقته ابنته. قالت ما الخبر؟ فقص عليها أبوها الخبر. قالت ادفعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقى لا أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله أنكحني من شئت فأنت أولى بالمؤمنين من أنفسه. من شئت فأنت أولى بالمؤمنين من أنفسه. شايف البنت ضربت رقم قياسي في الإيمان والطاعة أحسن من أبوه وأمه. فأنكحها النبي عليه الصلاة والسلام جليبيبا. قالت فاغتبطت، يعني كاد الناس أو كادت النسوة أن يحسدنني على إيه؟ على جليبيب. وجليبيب كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يحبه حبا جما. وأول غزوة تلت هذا النكاح كان فيها جليبيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفقد الناس الأحياء منهم والأموات، وكان يقول لأصحابه انظروا من تفقدون، فيقول كل واحد منهم أفقد فلانا وفلانا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكني أفقد جليبيبا. شيء بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يحط عينه على عبد من العباد، على جليبيب الذي لا يؤبه له ولا ينظر له ويدفع بالأبواب إن وقف عليها، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. فالناس ليسوا بأجسامهم ولا صورهم، إنما هم بقلوبهم وأعمالهم. ولذلك أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وتفقد بنفسه جليبيبا في القتلى، فوجده قد قتل 7 وقتلوه، فجعل ذراعيه سريرا لجليبيب حتى وضعوه على يدي النبي عليه الصلاة والسلام الشريفتين إلى أن هيأوا له لحدا، فوضعه النبي في اللحد بيديه وهو جليبيب. قالت امرأته الأنصارية فغنمت من هذه الغزوة مغانم كثيرة من الذهب والفضة والخيل وغيرها، فكانت تنفق منها على الفقراء والأيتام والأراب والمساكين في المدينة المنورة. انظروا إلى بركة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نوقن أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا، فما من أمر حتى وإن لم يتفق مع عقولنا لابد أن نسلم، وهذا هو الابتلاء في الإيمان. وإذا نهانا عن شيء وإن لم تبدو منه مفسدة فلابد أن نوقن أن المفسدة كل المفسدة في نهي عليه الصلاة والسلام. هذا الابتلاء لا نقول لأمر لما وكيف، ولا لنهي لما وكيف، وإنما نقول كما قال السلف رضي الله عنهم أجمعين سمعنا وأطعنا، وهذا شعار المؤمنين الموحدين. أما شعار المعاندين سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل لأنبيائها. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمة ابن دينار المدني. قال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كليهما عن أبي حازم، يعني يعقوب وعبد العزيز كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها، يعني أن زوجها طلقها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن النبوة، وكان أنفق عليها نفقة دون. نفقة دون اللي هي شوية الايه، شوية الشعير. عمرك شفت واحد مطلق واحدة وبعت لها كلة شعير مثلا؟ ها؟ طب خلاها تحصل في الزمن ده، ده كان أبوها يجي يستخن في وش، صح؟ وذلك هي أخذت الأمر ببساطة وبتعقل شديد جدا، وذهبت إلى المحكمة العليا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له بقى إيه الحكاية، ليه ولا مش ليه؟ فتبين حتى أن شوية الشعير دول مش من حقها، ده زيادة. قال فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني. مش الشعير بس، لا، اللي النبي يقول عليه أنا أخذه، أخذت الذي يصلح. إن كان لي نفقة فأنا سآخذ النفقة التي تصلح لي كامرأة مطلقة. ها؟ مش شوية شعير ده ما ينفعوش. وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. شايف المرأة وعدلها يا أخي، ها؟ بتقول إذا كان لي نفقة أخذها، حتى لو كانت النفقة بتاعتي هي شوية الشعير دول بس، يبقى دول كفاية، وإذا ما كانش لي أردهم، مع أنهم نفقة دون قليلة وحقيرة، لكن ما دام مش من حقي أرجعهم تاني. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى. يعني هتطلعي من البيت، هتطلعي من البيت، حتى البيت كمان هتطلعي منه. لا نفقة لك ولا سكنى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وهو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري الإمام الكبير عن عمران ابن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومية طلقها فأبى أن ينفق عليها، يعني تمنع أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك، لا نفقة لك فانتقلي، لا نفقة لك فانتقلي. طب احنا نفهم ايه من كلمة فانتقلي؟ ولا سكنى، صح كده؟ لا نفقة لك ولا سكنى فانتقلي، هكذا التقدير. لأنه لو لا نفقة لك، لو أن الأمر لا نفقة لك فقط ولك السكنى، فيلزم حينئذ أن تمكث في بيتها وأن تنفق هي على نفسها. أما قوله لها فانتقلي أي من السكنى التي أنت فيها، هذا يدل على أنها لا سكنة لها، فقال لا نفقة لك فانتقلي، فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. مش معنى ذلك يا أخوان إن هي وابن أم مكتوم في بيت واحد، خدت بالك؟ بدون أناس آخرين، لا، ابن أم مكتوم عنده أمه وأولاده وامرأته، ويمكن متزوج برضه هو 4 من الحرائر و40 من الإماء، يتبقى مولد البيت مولد، حتى لا يتصور واحد ان فاطمة بنت قيس وابن أم مكتوم كانوا هما الاثنين في ايه، في بيت واحد، لا. وطلع ثيابها عنده، بمعنى انها يعني تستطيع ان تغتسل او ان تستحم او ان تتبرد او تغير ملابسها وتبدلها وغير ذلك. حدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري حدثنا حسين بن محمد وابن بهرام التميمي المروزي نزيل بغداد. المروزي نسبة إلى قرية تسمى مرو الروز،
مرو الروز النسبة إليها مروزي، أما المروزي المروزي نسبة إلى قرية تسمى مرو فقط. يبقى احنا عندنا كده قريتين، قرية اسمها مرو النسبة إليها ايه؟ مروزي بالتسهيل اهو مروزي، وقرية تسمى مرو الروز النسبة إليها مروزي. نعم، فهذا مروزي ولكنه ترك مرو الروز وانتقل إلى بغداد فاستوطنها. حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير، شيبان النحوي وهو عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومية طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا زي ما اتفقنا في أول الدرس أنه هو يكون جمع لها ثلاث، أو أنه كان طلقها مرتين وطلقها هنا المرة الإيه؟ الثالثة. ثم انطلق إلى اليمن، يعني طلقها ثم غادر البلاد إلى اليمن، فقال لها أهله، فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة. شو بقى المشاكل اللي بتحصل بين زوجة الابن والإيه والأهل؟ قل أن ينجو منها بيت، قل أن ينجو منها بيت. وذلك الواحد لما أي أخ بتزوج حديثا بقول له أخبار مرافق إيه مع عمك وأبوك، لما بيقوله زي الفل الواحد عايز يسجد في الشارع على شريط القطر، لأنه قل أن تكون هناك علاقة طيبة بين المرأة وبين إيه وبين أهل زوجها، كما أن العلاقة يعني في الحضيض بين الرجل وبين أهل امرأته، مع أن هذا من أبر البر، من أبر البر، وباب عظيم جدا مفتوح حتى يموت الرجل والمرأة. إن أم زوجتك تبقى كويسة مع أهلك وإنت كويس مع أهلها، أنا أتصور أن هذا هو نعيم الدنيا بعد ذكر الله عز وجل، ده نعيم الدنيا أن تذكر أهل امرأتك بخير وأن تذكر هي أهلك بخير، حتى لو بدت بينك وبين أهلك أنت شحناء أو غضب أو قطيعة أو غير ذلك، قامت امرأتك بدور الإصلاح بينكم. يا سلام، فين المرأة دي؟ ربنا يرزقنا وإياكم. قال فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة. وانت تحس ان الكلام ده قيل للإزعاج، لأن واضح ان المرأة لم تطلب نفقة، لكن هؤلاء أتوا متبرعون للمشاكل. يا فاطمة، نعم، انت ما كنتش عندها نفقة، حاجة تغيظ، يعني حتى لو ما كانتش هي عايزة نفقة لا هتعافر عشان تاخد النفقة. أه؟ فقالوا لها ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن هي فاطمة اشتكت إلى خالد، فانطلق خالد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثة فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة، ده الواجب اللي عليها لزوجها الذي طلقها طلاقا ثلاثا، وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك. يعني إيه لا تسبقيني بنفسك؟ كلام خرج مخرج المجاز، يعني لا تتسرعي في النكاح حتى أكون أنا الذي أنكحك، يعني أختار لك من يتزوجك، لا تسبقيني بنفسك. وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى. ما دي كلمة زعل برضه، ما كلمة سحر الأعمى، ولكنه قال ذلك لبيان العلة لا لأجل الغيبة. هو النبي هيغتاب حد؟ طب ما الناس عارفين ان ابن امه مكتوم اعمى، لكن ربما تكون فاطمة نفسها لا تعرف، ما تعرفش يعني، هو كل الصحابة كانوا يعرفوا بعض. فقال لها انه اعمى فبإمكانك ان تضع عنده ثيابك وهو لا ينظر اليك فاحترزي انت ان تنظر اليه. فبين لها علة انتقالها من عند ام شريك الى ابن ام مكتوم انه اعمى. وفي هذا جواز ذكر الرجل بما يكره اذا كان على سبيل الحاجة والمصلحة لا على سبيل الغيبة والتنابز بالألقاب، وإلا فهو حرام. قال فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد بن حارثة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر الثلاثة قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر المدني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس. وحدثناه إسناد جديد لمسلم أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا، يعني أبو سلمة كتب خلف فاطمة بنت قيس ما قالته في سبب وكيفية طلاقها، كتب كتابا، وهذا يدل على جواز كتابة العلم. نعم. قالت كنت عند رجل من بني مخزوم وهو أبو حفص فطلقني البتة، يعني طلقني فبت طلاقي بتاتا، يعني طلقني فاستوفى العدد، استوفى ايه؟ عدد الطلقات. نعم. فارسلت الى اهله ابتغي النفقة، اطلب مالي عندهم، واقتصوا، اي هؤلاء الرواة اقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة، غير ان في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك، اما في الرواية الاولى لا تسبقيني بنفسك، وفي الرواية التي في اول الباب فاذا حللت فآذنيني، اي فاعلميني. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. عبد بن حميد هذا عبد لقب لان اسمه عبد الحميد بن حميد. وحسن بن علي الحلواني لانه نسبة الى حلوان، نسبة الى ايه؟ حلوان، قرية ببغداد، مش ب ما كانش لسه في ايامها حلوان، ده كانت مصر في الايام دي عبارة عن ايه؟ عن الفسطاط. عارفين مصر القديمة بلد عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا كان مجموع مصر من أولها لآخرها، من أولها لآخرها، كانش فيه بقى لا جيزة ولا القاهرة الكبرى ولا القاهرة الصغرى، هو الفسطاط وخلاص، وبحيرة كده على النيل اللي احنا بنسميها دلوقتي المنيل. وكان المنيل يسكنه إمام جبل من جبال الحفظ. عارفين هو مين؟ ها؟ ليس ابن سعد؟ ماشي، لكن بس انا ما قصدتش ده، انا قصدت انه الحافظ ابن حجر. نعم نعم. ليس لم يكن من سكان المنيل، ولكنه كانت له نزل بالمنيل، وكانت له سفن تحمل النساء واهل البيت، وكانت له سفينة أخرى تحمل الطعام والشراب والمال، وكان كثير المال، كان من أغنى وأثرى أثرياء مصر ليس ابن سعد، وكان ينفق على جميع طلاب العلم في مصر في ذلك الوقت. يا أخي مصر دي كان فيها خير ولا يزال فيها خير ولا يزال تعرف لما كانش فيها خير كانت خربت من بدري من زمان قوي قطب النهب والسلب والضرب اللي فيها لو ما كانش فيها خير كانت انتهت من زمان كانت بقى صحراء لكن هي مصر دي عاملة زي الإسلام مصر عاملة زي الإسلام كل ما بياخد ضربة يزداد صلابة حاجة تجنن وتحير يعني لدرجة انهم بفكروا خلاص ما عادوش يضربوهم عشان يبوظوا لوحدهم لكن لا الضرب مصلحة الضرب مصلحة فقال الليث بن سعد كان من سكان الإسكندرية الليث بن سعد كان من سكان الإسكندرية أما في مصر فكان له نزل بالمنيل واحد بقى يقول حسن بن علي الحلواني ينفع ما هو المصريين لابد لهم من التحريف لابد يحرف حسن بن علي الحلواني لا هو الحلواني نسبة إلى إيه إلى حلوان نعم وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد المدني قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد المدني عن صالح وهو صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب الزهري المدني أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو ابن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطلقات يعني طلقها لإيه؟ الطلقة الثالثة فطلقها آخر ثلاث تطلقات يعني كانت طلقها مرة ثم الثانية والمرة دي كانت آخر إيه؟ كانت آخر مرة وهذا يدل على أن هذه الطلقات الثلاث لم تكن في مجلس واحد ولا في دفعة واحدة وإنما كانت إيه؟ متعاقبات قالت فزعمت أنها جاءت زعمت بمعنى قالت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها ليه؟ لأنها تعلم سلفا أن المرأة التي في العدة المرأة المبتوتة المرأة المبتوتة يعني التي طلقت ثلاثا يحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها حتى تنقض العدة كما أن المرأة التي مات عنها زوجها يحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها إلا بعد انتهاء العدة 14 وعشرة فلما علمت قيس فاطمة بنت قيس أن هذا حرام أتت لتستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام ليأذن لها أن تخرج أو ألا تخرج قالت فجئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أستفتيه في خروجي من بيتي فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها ليه؟ لأن الأمر مستقر عندهم أن خروج المطلقة من بيتها حرام يمكن فاطمة دي نسيت أو أخطأت أو وهمت أو أي شيء إنما أمر أجمع عليه الصحابة وسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام أن خروج المرأة المطلقة والمعتدة من موت زوجها تخرج من بيتها هذا أمر مستقر عندنا أنه حرام فرفض مروان أن يقبل هذا قال لا لعلها امرأة أخطأت أو نسيت أو شيء من هذا لأن الأمر ده كلنا نعرف أنه حرام فكيف أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لها أن تخرج من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس أنتوا عارفين سر الإنكار إيه صح عائشة أنكرت فعلا على فاطمة لكن أنكرت ليه ما النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لها انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم الأعمى فاطمة ما صدقت خدت الخبر ده وأذاعته في شرق الأرض وغربها، ها؟ حتى كاد هذا الخبر أن يؤثر على الأصل المستقر في قلوب وعقول وعلم الصحابة رضي الله عنهم بالتحريم الأصلي. دنت يا فاطمة، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لك أنت وحدك فقط أن تخرجي للخلاف الذي كان بينك وبين أهل إيه؟ أهل زوجك. فمش كل واحد ما يجي يسألك تقولي له ده النبي قال لي انتقلي من بيتك إلى بيت ابن أم مكتوم، لحد ما حاولت أن تغير بغير قصد المستقر عند الصحابة من الأصل. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها تغضب إذا ذكرت أو إذا ذكر اسم فاطمة، تقول فاطمة بنت قيس يغفر الله لها، ها؟ يعني زي ما تقول ربنا يهديها، ربنا يهديها، بس تقول لك فاطمة ربنا يهديها، خدت بالك؟ ليه؟ لأن كان ينبغي على فاطمة إذا سئلت عن حكم خروج المعتدة من بيتها أن تقول حرام، أن تقول حرام. فإذا سئلت عن نفسها تقول لا أنا لي بقى إيه استثناء من الأصل، استثناء منين؟ من الأصل. لكن فاطمة أذاعت أمرها حتى كاد أن يؤثر على الأصل ويتغير الحكم عند تصور وأفهام وأذهان الصحابة رضي الله عنهم من كثرة ما أذاعته فاطمة. نعم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين وهو ابن المثنى اليمامي أبو عمر سكن بغداد وولي قضاء خراسان. حدثنا الليث عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم هو المعروف بابن رهوي الإمام الكبير المحدث العلم الجبل المتقن قرين أحمد بن حنبل، إسحاق ابن رهوي الحنظلي أبو محمد قرين أحمد بن حنبل وعبد بن حميد واللفظ لعبد، إذا قال الراوي واللفظ لفلان معنى ذلك أن لفظ الآخر بنحوه. يبقى إذا كان هذا الحديث عن إسحاق بن رهوي وعبد بن حميد لكن هذا السياق هو سياق عبد بن حميد، أما فين حديث إسحاق؟ يبقى قريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى. قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني اليمني، أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري اليمني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. يبقى ما فيش حد ما يقول ده أبو حفص طلقه وكتك، ها؟ لا، ده هو خرج مع علي بن أبي طالب ليعلم أهل اليمن. انتوا مش فاكرين النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب كل واحد منهم في مرة مستقلة إلى اليمن ليعلم أهل اليمن؟ فكين كده ولا؟ لكن ليس معاذا سافر وحده ولا عليا سافر وحده، فكان أبو حفص مع علي بن أبي طالب في سفرة اليمن، فأرسل إلى امرأتي فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. شفت النص الصريح بها؟ يعني أرسل إليها بالطلقة الثالثة التي هي إيه؟ كانت بقيت لها، وأمر لها الحارث ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة بنفقة. يعني هو قال الاثنين دول ابعثوا لفاطمة إيه؟ نفقة. فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة، إلا أن تكوني حاملة. ما فيش بقى واحد ياخد إيه؟ ياخد النص ده على عمومه ويقول لا نفقة لك ولا سكنة، فيبقى مطلق مراته له منها زربة عيال وهي حامل في 3-4 في بطنها، وده بتقول له النفقة، يقول لها لا، ده النبي قال لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ولا إيه لا نفقة لك ولا سكنة لأنها حائل. خلي بالك لأنها إيه؟ حائل. والحائل هي التي لا جنين في بطنها. الحائل بخلاف الحامل، الحامل هي التي في بطنها الجنين، وأما الحائل فلا جنين ولا ولد لها أو لا جنين لها. ولكن فاطمة بنت قيس لم يكن لها ولد ولم تكن حاملا، بل كانت حائلا. وإلا فالأم المطلقة التي لها ولد أو الأم الحامل لها النفقة ولها السكنة، لها النفقة ولها السكنة. الخلاف كله في المرأة التي لا ولد لها وهي حائل ليست حاملا. ماشي؟ ها؟ حائل يعني ايه؟ الحائل التي ليس في بطنها جنين. ما فيش بطنها جنين. نعم. قال لها اللي هو الحارث وعياش، قالوا لها يعني الرجل بعتنا ان احنا نديلك نفقة، لكن والله لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، أي قول مين؟ قول عياش والحارث. فقال لا نفقة لك. صح، الناس دول ماشيين صح، اللي هو الحارث وعياش. فاستأذنته أو فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها فقالت أين أروح فينا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسأله عن الحديث، قال فحدثته به. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، ما سمعناش أنه لا نفقة لها ولا سكنة إلا من امرأة، مع أن القرآن يقول إن لها نفقة ويقول لها سكنة، أسكنوهن من حيث سكنتم من إيه؟ من وجودكم. ها؟ فقال لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. العصمة اللي هو ايه؟ الاصل اللي هم فاهمينه ان المرأة لها السكنة ولها ايه؟ النفقة. نعم. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن. انتم مش عايزين ترجعوا للقرآن؟ ده بيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قالت هذا لمن كانت له مراجعة. شبه حتى فاطمة فقيها ومفسرة. الآية دي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. الكلام ده في المرأة المطلقة طلاقا رجعيا. طلاقا ايه؟ رجعيا. تلاقي الآية دي ضربت في دماغك وانت قاعد دلوقتي قبل ما نذكرها، تلاقي ضربت في دماغك وتلاقيك دلوقتي كتبت بها ورق وبعتها لي. أي فاطمة قالت طيب انتم بتحتكموا القرآن؟ طب تعالوا نحتكم القرآن. مش الآية دي بتاع سورة الطلاق انتم بتستشيروا بها؟ طيب الآية دي مش عندنا. ليه؟ لأن الآية دي محلها المرأة المطلقة طلاقا رجعيا. رجعيا لأن في نهاية الآية لعل الله يحدث بعد ذلك طب ايه الامر اللي ربنا يحدثه بين رجل وامرأة قد طلقها طلاقا ثلاثا؟ ايه هو الامر ده؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يعني ده يزق ده وده يحتك بده وكلمة من هنا على كلمة من هنا. خدت بالك؟ يوم يراجعها في العدة، يوم يراجعها فين؟ هو ده الامر الذي يحدثه الله عز وجل في اثناء العدة. لعل الله يحدث بعد ذلك، اي بعد وقوع الطلاق الرجعي، امرا وهو الرجوع. الرجوع والرجل بقى لما يكون بعيد عن المرأة في الطلاق الرجعي بخلاف لما يكون قاعد معاه في البيت. قاعد معاه في البيت الأمر بقى لا يخلو من نظرة، من ضحكة، من نكتة، من أكلة حلوة، من رشوة ترشيه المرأة بأي حاجة، خدت بالك؟ يوم بقى إيه؟ يضعف ويلين شوية بشوية، على بال ما يروح هناك في نهاية الثلاث شهور ولا الثلاث حيضات يقول بقى هو يعني راجل قلبه حجر بقى، خدت بالك؟ العملية بقى تروق وتحلو ويرجعوا البعض. وإيه؟ هو ده الأمر بقى اللي ربنا إيه؟ سيحدثه بعد ذلك، أي بعد وقوع مين؟ الطلاق الرجعي. فأنتم أنتم تكلمون عن القرآن السكنة والنفقة، مع أن الأمر ده كان في صالح فاطمة، كان في صالح إيه؟ فاطمة. تقول لهم آه والله أنا إيدي في إيديكم، أنا لي السكنة والنفقة، ها؟ لكن قالت لا، ده النبي قال أنا ماليش لا سكنة ولا إيه ولا نفقة. إنما اللي أنتم فهمتم من القرآن ده، ده فهمكم غلط. امرأة تصحح لرجال، فهمكم إيه؟ غلط. ليه؟ لأن الآية دي اللي أنتم بتحتجوا بيها دي في المطلقة طلاقا رجعيا لا مبتوتا بائنا بينونة كبرى. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث، وبعد ما المرأة تأخذ حقها كامل مكتمل، إيه لا يحدث بعد ذلك؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذ لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟ إذن حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، أبو خيثمة النسائي من نسا نزيل بغداد، ترك نسا التي هي من عوالي بغداد ونزل إلى بغداد فاستقر بها. حدثنا هشيم ابن بشير السلمي، هشيم ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي من قرية تسمى واسط، انتم طبعا عارفين واسط في العراق مش كده، وهي القرية التي بناها طاغية الزمان الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. هشيم بن بشير كان يدلس نوعا خفيا جدا من التدليس، اسمه تدليس ايه؟ العطف، تدليس العطف. لان اشهر انواع التدليس تدليس الاسناد، تدليس التسوية، تدليس مين؟ الشيوخ. انما بقية الانواع الثمانية تدليس البلاد وتدليس الاولاد وتدليس معرفش مين، كل ده تدليس من نوع خفي، من نوع خفي. زي ما واحد يقول مثلا حدثني فلان من وراء النهر، من وراء مين؟ النهر. انت تقول ياه ده الرجل ده رحالة، الرجل ده ايه؟ رحالة، رحلة في طلب العلم. والنهر ده حتة ترعة قدام بيتهم بتجري فيها المجاري بليل ونهار، ترعة في شارع كده، وفو على ضفة والتاني على ضفة، وحدثه في حديث فيقول حدثني فلان من وراء النهر. ها؟ هشيم بن بشير كان يدلس تدليس اسمه تدليس العطف. تدليس مين؟ العطف. يعني ايه العطف؟ يعطف راويا على اخر بصيغة حدثنا، فيقول حدثنا فلان وفلان. الاصل بقى عشان تمشي مظبوط ودغري، حدثنا فلان وحدثنا فلان، صح؟ لكن ده لا، ده يقول حدثنا فلان وفلان. ولذلك أتى إليه تلاميذه ذات ليلة وقالوا يا إمام حدثنا ولا تدلس. قال انظروا، يعني ارقبوا حديثي. فصار يحدثهم في الليل حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان. أترون أني قد دلست عليكم من أول الليل؟ قالوا لا والله ولا في حديث واحد. قال والله ما من حديث إلا وقد دلست فيه، ما من حديث إلا وقد دلست فيه. قالوا كيف؟ قال أما ما قلت فيه حدثنا فلان فأنا قد سمعته منه، وأما ما قلت فيه وفلان فلم أسمعه منه، فلم أسمعه منه. فهشيم بن بشير كان يدلس هذا النوع، ولذلك قال هنا احذر بقى المطب. قال هشيم أخبرنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود، كل دول خدت بالك الذي يستقر في قلبي أنه سمع من مين؟ من سيار اللي هو الأولاني. العطف اللي جاي بعد كده ما يضرنيش أنا حتى لو ما سمعش. ليه؟ لأن رواية سيار لوحدها تكفي في صحة الحديث وثبوته، فلا يضرني بعد ذلك سماعه من الآخرين أو عدم سماعه. ولذلك احنا عندنا مثلا مجالد، مجالد راوي ضعيف، مجالد راوي ضعيف، لو أنه هشيم روى عنه وحده لقلنا بأن الإسناد ضعيف وبالتالي الحديث ضعيف، ماشي؟ لكنه ذكره في باب المتابعات لأن السيار لوحده كفاية، فما بالك وقد روى عن حسين ومغيرة وهما إمامان عظيمان، ثم روى عن أشعث وهو كذلك، وروى عن إسماعيل بن أبي خالد وهو من كبار كبار الرواة، وداود وهو ابن أبيهم، كفاية الناس دي ها؟ فكونوا بقى سمع منهم ما سمعش منهم هذا أمر لا يضرني، لأنه قد صرح بالسماع فقال أخبرنا سيار وهو أبو الحكم. كلهم عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل أبو عمرو، قال مكحول ما رأيت أفقه من الشعبي، ما رأيت أفقه من الشعبي. خلي بالك أن الشعبي ده كان صاحب مذهب، الشعبي كان صاحب مذهب فقهي في الأمة يعمل به في الشام، يعمل به في الشام كالأوزاعي. الأوزاعي صاحب مذهب فقهي عظيم عمل به في الشام بعد موته 200 عام، 200 عام، ولكن التلاميذ والطلاب هم الذين يكونون سببا في خفض فلان أو رفع فلان ولذلك أحمد بن حنبل لما أرسل تلاميذه إلى مصر ليتعلموا أصول الفقه من الإمام الشافعي، فأتوا إلى الشافعي وتعلموا منه ما شاء الله لهم أن يتعلموا، فلما رجعوا إلى بغداد قال أحمد أكتبتم عنه الفقه والأصول؟ قالوا لا. قال إذن لقد ضيعتم، لقد ضيعتم أنفسكم يعني، أو ضيعتمونا معكم ها؟ ويقول أهل العلم كل إمام له الفضل على من تبعه في الفقه والإمامة إلا الشافعي، فللبيهقي الفضل عليه، للإمام البيهقي فضل عظيم جدا على الشافعي. لماذا؟ لأنه الذي نصر مذهبه، هو الذي نصر مذهبه وصنف في كل دقيقة ومسألة مصنفا. ولذلك أنت لو نظرت في كتاب السنن الكبرى أو الصغرى أو الوسطى للإمام البيهقي لوجدت أن معظم كتبه، ليس هذا فقط، أن معظم كتب الإمام البيهقي إنما هي كانت لنصرة مذهب الإمامين الشافعي وإثبات أن ما قاله الشافعي مهما دق وجل فعليه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو الذي أذاع مذهب الشافعي. قال الشعبي دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، يعني ماذا قضى عليك فيما يتعلق بالطلاق، فقالت طلقها زوجها البتة، فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاصمته يعني حاكمته، أي دعوته للخصومة والمناظرة والمحاكمة عند النبي عليه الصلاة والسلام في السكنة والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، أي فلم يجعل لي الرسول عليه الصلاة والسلام سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيتي ابن أم مكتوم، يعني أذن لها في الخروج. حدثنا يحيى بن حبيب وهو الحارسي، حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، حدثنا قرة وهو ابن خالد، حدثنا سيار أبو الحكم، حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب. أتحفتنا يعني ضيفتنا، وهذا في جواز دخول الرجال إذا كانوا جماعة على المرأة ما كان هناك حائلة، يعني ما دام في حائل وتؤمن الفتنة فلا بأس بدخول الرجال على النساء والحالة هذه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجلان والثلاثة يدخلون على المرأة المغيبة، كان الرجلان والثلاثة أي من أهل الإيمان الذين تؤمن معهم الفتنة وهم من أهل الصلاح والتقوى يدخلون على المرأة المغيبة أي التي غاب عنها زوجها في القتال أو في غيره. ويقول الإمام النووي وإنما كان هذا على عادة العرب أنهم كانوا يجعلون نزلا في كل بيت مستقل للأضياف، يعني غرفة كده عاملة زي بيوت الفلاحين عندنا، غرفة كده بيسموها المنظرة أو المضيفة، غرفة بعيدة مستقلة عن البيت اللي عايز يتفضل يتفضل ويقعد فيها وهو منعزل تماما عن مين؟ عن أهل البيت، ويأخذ ضيافته على أحسن وجه. فلما دخلوا عليها أتحفتهم بمعنى ضيفتهم، قدمت لهم إيه؟ رطب ابن طاب، وده أحد رطب المدينة. ابن طاب ده اسم من أسماء أو نوع من أنواع التمور بالمدينة، وتمور المدينة بلغت 120 نوعا، بلغت 120 نوعا أو قسما. قالت قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت. سويق سلت يعني هو من شعير وحنطة، ولا من شعير فقط وحنطة فقط، على خلاف بين أهل العلم. قال وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد. الشعبي بيسأل مين؟ فاطمة بنت قيس، يا فاطمة المطلقة ثلاثا تعتد في، هي حرة ولا تعتد في بيت زوجها؟ قالت طلقني بعلي سرياد، طلقني بعلي ياد، طلقني زوجي. يا ست احنا بنسأل عن الأصل، مش عايزين نحرجك، النبي رخص لك انت بس عشان خاطر أخلاقك شديدة بتعملي مشاكل، ها؟ فراعى المصلحة في حقك انت، انما الأصل ان المطلقة تعتد فين؟ في بيتها لا تخرج. لكن هي بقى كل ما حد كان يسألها كانت تقول لهم ايه حكايتي كيت وكيت وكيت مع النبي، والنبي عمل فيها وسوى فيها، وزوج عمل فيها وسوى فيها، صح؟ وده اللي خلى عائشة رضي الله عنها تغضب عليها. قالت طلقني بعد ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي، أن أعتد في أهلي، زي ما قلنا بكده أن ابن أم مكتوم من أهلها، ابن عمها الأبعد. حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى البصري الملقب بالزمن الزمن، وابن بشار وهو المعروف والملقب ببندار اسمه محمد. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا سفيان. إذا حدث ابن مهدي عن سفيان يبقى سفيان مين؟ إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان يبقى سفيان مين؟ ثوري. أنا قلت الثوري قبل كده، هو مين؟ لا هو الثوري. لازم تقع في المطب، يعني لازم تقع في المطب. إذا حدث ابن مهدي عن سفيان فإنما هو سفيان بن مين؟ سفيان الثوري، مش كده؟ أبوه اسمه إيه؟ سعيد. نعم. عن سلمة ابن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو ابن رهويه، أخبرنا يحيى بن آدم وهو ابن سليمان أبو زكريا الكوفي مولى بني أمية، حدثنا عمار ابن رزيق، مش ابن زريق، لا ابن رزيق الأول راء والثانية زاي معجمة، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة. شوف رغبتها بقى، هي اللي قالت، قالت يا رسول الله أنا عايز أمشي من هنا، هيحصل مشاكل بيني وبين إيه أهل جوزي، طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة أن أنتقل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم، أو قال لها انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم. عم فاعتد عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري، أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي قال حدثنا عمار ابن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود ابن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، يعني في الشام، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصن فحصبه به، الأسود لما سمع الشعبي بيقول، لما سمع الشعبي بيقول المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، طبعا ده أمر يصطدم مع المستقر عند مين؟ عند الأسود، إن لها السكن ولها إيه؟ النفقة. مش بقى يقول له بالذوق كده وبهدوء، لا، إزاي؟ خدت بالك؟ قال الله وقال الرسول، أم واخد كفة من حصى وأم إيه؟ دفع في وش مين؟ صاحبنا بالله الإمام الشعبي. وده إنكار المنكر عند الأسود، سمع أمر منكرا. هتقول لي بقى طب ما الشعبي كان ممكن يقوم يلوش له؟ لا، مش أخلاق الشعبي، ولو أن الأسود علم أن هذه أخلاق الشعبي ما كانش عمل كده، ما كانش عمل كده، لأن الأسود يعرف أصول الأمر المعروف أنها منكر، أن المنكر إذا جر منكرا أعظم يحرم أو يكره الاتيان به، يعرف ذلك جيدا، وعرف أن الشعبي أحب إليه أن تسقط عيناه على الأرض وأن يتعلم مسألة واحدة في دين الله عز وجل، ولذلك تناول الأسود كفا من حصن فحصب الشعبية به. أنت بتقول يا أخويا المطلقة الثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة، إزاي ده ربنا بيقول كيت وكيت وكيت، ماشي؟ فقال ويلك تحدث بمثل هذا، انت ما تشتغل لفاطمة بنت قيس ودي امرأة تحدث عنها بمثل هذا، والذي تحدث به يخالف ما عند جميع الصحابة رضي الله عنهم. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه برضو المسألة دي، برضو المسألة دي خفيت عليه، خفيت على عمر، ولذلك مهما بلغ أحد في العلم لا يمكن أن يجمع العلم كله، بل ربما تخفى عليه مسائل عملية تتكرر في كل يوم وليلة، تخفى عليه، زي ما احنا ذكرنا بكده الاستئذان ده، مين فينا اللي بيته لا يطرق في كل يوم أو في كل ليلة؟ كلنا بنخبط على بيوتنا صح؟ ومع هذا الاستئذان وآداب الاستئذان وأحكامه خفيت على مين؟ على عمر. خفيت على عمر في حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه لما طرق عليه ثلاثا ثم انصرف، فأتبعه عمر وقال: ما الذي حملك ألا تستأذن عليه؟ قال: إنما استأذنت كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا قال؟ قال: استئذن ثلاثا وإلا فارجع، يعني فإن أذن لك وإلا توكل على الله امشي. الحديث ده جديد على عمر، وخلي بالك ان ده في خلافة عمر. ها؟ قال: والله يا أبا موسى، والله يا أبا موسى، إما أن تأتينا بمن يشهد معك على هذا، أو لأوجعن ظهرك، أو لأوجعن ظهرك. راح جاب بقى شهود، جاب أبي بن كعب، وجاب أبو سعيد الخدري، وجاب الدنيا كلها تشهد. وذلك أبي بيقول لموسى الأشعري: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، أم يا أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، أم معاه يشهد عند عمر. ده حاجة بسيطة خالص دي، لكنها خفيت على مين؟ على عمر. ويبدو أن أبو موسى الأشعري كان ملطشة، يعني لما تيجي تجمع نصوص كده أبو موسى الأشعري تلاقي أن أبو موسى كان ملطشة، والناس كانوا بيخوفوه بعمر، وهو نفسه كان بيخاف من عمر، يعني مش محتاج الأمر يعني. ومرة حدث في الكوفة قال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، اللي هو الرياء. أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه رجلان وقال: يا أبا موسى، والله لتخرجن من هذه، أو لنأتين عمر في المدينة مأذونا لنا أو غير مأذون لنا، هندخل عليه وهنقول له أبو موسى بيقول كت وكت وكت، أذن أنا أو لم يأذن؟ قال: بل أخرج. أنتوا هتلطموني ليه؟ بل أخرج. خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه من شاء من الناس وقالوا: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل، اللي هو الرياء يعني؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. شايف الحديث الجميل؟ علاج الرياء، علاج الرياء، أما تخدم على العمل تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فالله تبارك وتعالى يذهب عنك الرياء، وتقدم على العمل بقلب خالص متوجه إلى الله عز وجل. نعم. قال: أنا طولت عليكم الأول؟ طولتش؟ طيب هنطول إن شاء الله. قال: ثم أخذ الأسود كفا من حصن فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا. خلي بالك ان سنة نبينا دي مش في الحديث، ولكنها من تصرف بعض الرواة، وانما كانت حجة القوم الكتاب فقط، ولكن له سبق لسان من الراوي، فهذه اللفظة ليس لها محل في الحديث، ولذلك حكم عليها اهل العلم بالشذوذ. قالوا: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنة والنفقة. ليه؟ لأن القرآن أثبت لها السكنة والنفقة. قال: أسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم، وقال: لينفق ذو سعة من سعته، صح؟ فأثبت النفقة وأثبت مين؟ السكنة. لكن الكلام ده في حق مين؟ في حق المراجعة التي لها إيه؟ رجعة، وفي حق الحامل، وفي حق لها الذي لا التي لها إيه؟ أولاد. أما في حق الحائل التي لا ولد لها ولا جنين فليس لها السكنة ولا إيه؟ كده اتلمت المسألة شوية؟ اتلمت؟ طيب. قال: لا السكنة والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجهن، دي حجة عمر بن الخطاب، وحجة الأسود وغيرهم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة دي قيل سوء الخلق، وقيل السباب واللعائن والشتائم، وقيل الزنا، وقيل غير ذلك. ولكن هذا إذا أتى من المراجعة، إذا أتى من المرأة في أثناء عدتها من طلاق رجعي. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أبو داود وهو الطيالسي. أبو داود ده من صاحب السنن، أبو داود ده ليس صاحب السنن، لأن هذا أعلى من مسلم بطبقتين. أبو داود ده أعلى من مسلم بطبقتين، فكيف يروي عنه مسلم بواسطة؟ ها؟ فالذي هو صاحب السنن هو أبو داود السجستاني سليمان ابن الأشعث. سليمان ابن مين؟ ابن الأشعث السجستاني من سجستان. وأما أبو داود الطيالسي اسمه سليمان ابن داود، الذي يروي عنه مسلم بواسطة. قال حدثنا سليمان ابن معاذ، وهو سليمان ابن قرم ابن معاذ، ينسب إلى جده غالبا البصري النحوي أبو داود. عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد الزبيري عن عمار ابن رزيق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان. إذا حدث وكيع عن سفيان يبقى هو مين؟ إذا حدث وكيع عن سفيان يبقى هو سفيان مين؟ الثوري. طيب إيه الحجة بقى؟ قول لي بقى أنت الحجة. الله أعلم. أحسنت أحسنت، وأنا أظن أن الجميع يحسن إذا أجاب هذه الإجابة. ها ها، مش الإسناد عراقي، الإسناد كوفي، ما وكيع كوفي وسفيان كوفي. نعم قول. شيوخه تلاميذ. عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني. فآذنته أي فأخبرته وأعلمته بأن عدتها قد انتهت. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل تريب لا مال له. تريب يعني فقير، فقير، لكن الفقير ده ممكن يكون عنده حاجة تمشي الحال يعني. ها؟ فقير عنده أموال، عنده أموال لكن مش مكفيه. واحد بيصرف 200 جنيه في الشهر بيدخل له هو 100 جنيه، ده فقير ولا مش فقير؟ إنما معاوية لا مال له البتة، ها؟ لا كتير ولا قليل غير الجلابية اللي عليه. ماشي؟ على الله. فقال فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. يبقى شفت معاوية فيش فلوس خالص، هترضى تعيش حياة الفقر بقى والضنك، ها، والبلاطة والحديدة وكل ده متباع، هتعيش على الأرض، عايزة تعيش مع الوضع ده؟ مرحبا. سبحان الله. شوف سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما أسلم وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان كبير قومه، كان رجل كبير في القوم، ها، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام عايز بقى ينزله منزلته بقى، مش من أصول الإسلام إن كل واحد ينزل منزلته؟ يعني معقول لو جالك وزير هتقعده في نفس المكان اللي بتقعد فيه الغفير؟ معقول مثلا؟ ها؟ ده له منزلته، ده له منزلته. أما تفاضلهم بقى عند الله عز وجل تقواهم ده شيء تاني، إنما الإسلام أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كل واحد له منزله. فسلم بن الأكوع كان من عظماء قومه، فلما أسلم وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال له بقى النبي نزله في عوالي المدينة في مساكن بني أمية، يعني القصور والحاجات المفخفخة يعني. ها؟ وقال لمعاوية بن أبي سفيان قد له الجمل، اسحب اسحب البعير. والعرب دول كان فيهم أنفة، فلما سحب البعير في الرمضاء والحر وكان حافيا، وكان ايه حافيا، شو معاوية سبحانك رب. فقال معاوية لما مسه الحر احملني خلفك يا سلمة، قال إنما يكفيك أن تمشي في ظل البعير. شوف ظل البعير فيه ومشي فيه. إنما يكفيك أن تمشي في ظل البعير. قال أعطني نعلك. بعد شوية كده عندما مشي أصل ظل البعير هيبرد الرمل ده في مسافة المرور بس كده، يعني البعير ماشي وماشي في الظل برضو نار، لكنها عن جهية العرب. فقال اعطني نعلك. نعلي تتكلم على عدك بقى ولا ايه؟ خدت بالك؟ قال انما يكفيك ان تمشي بجوار خف البعير. فلما تمكن معاوية، اول ما تمكن معاوية وصار ملكا، هل لهم ندول على مين؟ على سلمة. ندل على سلمة. أول ما دخل عليه سلمة، خلي بالك إن جابوه من المدينة ودوه فين؟ الشام. والمشوار ده لوحده كفاية به عذاب. فلما دخل معاوية بقى كان عاقلا حاذقا ذكيا فطنا، فأجلسه على سريره، أجلسه على سريره وقال يا سلمة أترى أيهما أحسن، ظل البعير أم سرير معاوية؟ قال بل سرير معاوية ويعفو الأمير. قال لقد عفوت، مع أن دي لو لي أنا لا يمكن أعفو. أعفو أعفو إيه؟ ده من المدينة للعوالي المدينة، يعني حوالي 5 كيلو في الرمضاء، ده انا كان ممكن لحد الوقت رجلي وارمى. الله المستعان. قال اما معاوية فرجل ترب لا مال له، واما ابو جهم فرجل ضراب للنساء. شفت بقى الرواية الاولى، فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، تفسرها بقى الرواية دي، اصل برضو اللي بيسافر بيضع عليه عصاه وبينزلاش، يعني معناته كثير الترحال، لكن لا مش ده المعنى. المعنى ان هو عصيته جاهزه في اي وقت، متعلقه على مسمار ورا الباب، خدت بالك؟ يدخل بسبب ومن غير سبب بيطحن، ده نظام. نعم. قال ولكن اسامه بن زيد، يعني ولكن تزوجي مين؟ اسامه بن زيد. فقالت بيدي هكذا، خدت بالك؟ أو قالت هكذا أسامة، يعني إيه أسامة ده؟ هو إيه أسامة ده كمان؟ خدت بالك؟ وقعدت بقى تتمتم وتتكلم بقى كلام غير مفهوم. ها؟ فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، طاعة الله وطاعة الرسول خير لك. أي والله. قالت فتزوجته فاغتبطته. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور، وهو المعروف الملقب بالكوسج، إسحاق بن منصور الملقب بالكوسج. الكوسج في لغة العرب هو الذي لا شعر في عارضيه وله شعر خفيف جدا في ذقنه، يعني زي ما احنا بنقول فلان ده له سكسوكة صغننة كده زي الأخ الكريم ده، خطبك فده كوسج. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. طب مين عبد الرحمن ده؟ من عبد الرحمن الذي يروى عن سفيان؟ عبد الرحمن بن المهدي، وسفيان اللي هو مين؟ الثوري. عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش ابن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر. بخمسة آصع تمر، آصع جمع إيه؟ جمع صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين. ملء مين؟ الكفين، بس بكف الرجل المعتاد. بكف الرجل مين؟ المعتاد. مش تجيب لي كف عامل زي كف سلمة بن الأكوع. ها؟ سلمة بن الأكوع اشترك في غزوة من الغزوات، ده سلمة ده كان إمام، ده كان في الجهاد حكاية لوحده، دخلوا في وسط جيش وسيبوا والله. ولذلك دخل سلمة الكوفة فقالوا له: يا سلمة ابسط لنا يدك نقبلها، لأنك بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ مدلنا يدك عشان نبوسها، لأن يدك دي اتغلي علينا، قد وضعتها أنت في يد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الراوي: فلما وضعتها في يدي، خدت بالك؟ كأنها خف بعير. ايد قد كده اهو. ولذلك كان سلمة يجري في الأعداء، فإذا أدرك واحدا ضربه على رأسه خر ميتا. ضربه على رأسه، لا محتاج إلا شومة ولا محتاج. والله كان عجيب. سلمة بن الأكوع كان عجيبا في وصفه. اقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء تقول: لا ده ربنا خلقه لوحده، يعني لم يخلق بشرا قبل مثله ولا بعده في عنفوانه وقوته. خدت بالك؟ هذا سلم الأكوع كان مستعد أن يجري من المدينة إلى خيبر لا يتوقف. ده قوة 5000 حصان، لا كان محتاج يركب ولا شيء. تصور جيش يا رجل، جيش يدخل فيه سلم الأكوع، كلما ضرب واحدا على قفاه أو على رأسه خر ميتا. حكاية. اقرأ بقى غزوته في آخر كتاب صحيح مسلم، آخر الكتاب. قال: وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ شوية شعير وشوية تمر، ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا. قالت: فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ شفت الكلام الجميل؟ طب ليه هتفرق يا رسول الله؟ لا تفرق، لا تفرق. لو طلقك واحدة لك السكنة والنفقة لحد ما العدة تنتهي، طلقك التانية نفس الشيء، التالتة وما لكش ولد ولا انت حامل، لا يبقى ايه؟ هو ماشي صح. فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا. قال: صدق. الرجل ده مش مظبوط، صدق. ده حتى التمر والشعير اللي بعته له زيادة. ها؟ ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية تريب خفيف الحال، يعني عنده شوية فلوس يدوب يجيبوا يوم اثنين ثلاثة من الشهر بالعافية، وأبو جهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. طب النبي عليه الصلاة والسلام ما غيرش الكلام ده ليه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما غيرش هذه الخصال ليه؟ مش هو الرجل ده ضرب للنساء؟ ها؟ يعني معتدي ولا يقوم في النساء بسيرة النبي عليه السلام، ما غيرهوش ليه؟ طب ما هو برضو اللي قال على أبو سفيان: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فمن دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ ليه يعني أبو سفيان ده كان إيه يعني عشان يدخل؟ هو كان نبي، كان النبي أبو سفيان ده كان ملك. إيه اللي يدخل دار أبو سفيان؟ لأن أبو سفيان بطبيعته يحب الفخر، والكلمة دي من النبي خدت بالك هتجعله يعني نفسيته مرتفعة جدا. اللي دخل دار أبو سفيان هو حرم، فمن دخله كان آمنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل كل واحد على قدر نفسيته ما لم يكن في ذلك اسم، ما لم يكن في ذلك اسم، فإن كان في اسم لا يفعله عليه الصلاة والسلام. أما فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ليه؟ لأنه بين في الحديث أن أبا سفيان رجل يحب الفخر. طيب يعني هو أصلا جاي لنا من أيام الجاهلية دخل الإسلام ومعاه الفخر ده، مناخره في السماء، يحب دايما يبقى زعيم، يبقى رئيس، يبقى قائد، ما يبقاش كده ماشي مع الراكب زي ما يروح ويروح، لا هو يمشي قدام الركب خلاص، مدام كده توكل على الله، ها مدام ده اللي هيصلحك، هو ده اللي هيصلحك، اه طيب الإسلام يقدمه لك، بس بشرط أن يكون هو الذي يصلحك، وأن لا تقوى على تغييره والتخلص منه. طب تصور ان لو كان النبي عليه السلام كل ما كان ابو سفيان يجي يتكلم يقول له بقول لك يا ابو سفيان اسكت انت، اسكت انت، انت مش عارف حاجه، خدت بالك؟ كان استمر على الاسلام؟ ما كانش استمر، ولكنه قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. اه ولذلك قال هنا ضربوا للنساء، ابو جهل يضرب النساء. طب والاسلام ما غيرش الخصله دي ليه؟ لا، لأن في حاجات تتغير وفي حاجات ما تتغيرش، في حاجات تتغير وحاجات ما تتغيرش، ولا ينكر على الرجل إلا أن يكون فيه اعتداء على الشرع، فيه تعلق بالحل والحرمة، يبقى لا يأس. واحد يقول والله أصلا أنا ما تعودتش أصلي. نعم يا أخويا، ما مسلم إزاي؟ يقول أنا عمري ما صليت، يعني قبل التوبة ما كنتش بصلي، بعد التوبة برضو ما صليش. ليه؟ لأن أنا واخد على سيرتي الأولى. سيرتك؟ ما أنت ما توبتش، ما أنت كده تبقى ما توبتش. آه لكن إحنا بنتكلم على الخصال والشمائل التي يفطر عليها العبد. ما هو الأخلاق دي إما مكتسبة وإما جبلية، إما مكتسبة وإما جبلية. فمن الأخلاق ما يولد به المرء، هو كده مولود كده، هو رجل حليم مولود بالحلم ماشي، والتاني بقى رجل بتاع مشاكل درجة أولى، هو مولود كده ما يعرفش ينام إلا لما يعمل له خناقة واثنين وثلاث، هو مولود كده. فاحتملوا على هذا الوضع بقى، ضرب للنساء. آه. قال ولكن عليك بأسامة بن زيد. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا أبو بكر ابن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران مع علي بن أبي طالب، وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد، قالت فتزوجته أي أسامة، فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد، شرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد، ودي كنية أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. نعم. وحدثنا حسن ابن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح وابن حي بن شفي الهمداني الثوري الكوفي عن السد، عن السد وهو السد الكبير، لأن السد الصغير ضعيف، عن السد الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة أبو محمد الكوفي، عن البهي بكسر الهاء، عن البهي وهو ابن عبد الله ابن يسار مولى مصعب ابن الزبير، عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقه. وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني الكوفي، حدثنا أبو أسامة حمال بن أسامة الكوفي عن هشام وابن عروة، حدثني أبي عروة بن الزبير قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. أهو لما ذكرت حديثها ده مع أنه مخصوص بها أو بحالتها في أن تعتد في غير بيتها. أهو أنتوا عندكم عبد الرحمن بن الحكم برضو لما طلق مراته أم طلع برضو مراته برا إيه البيت، وإيش معنى فاطمة بنت قيس طلعت؟ ها؟ وذلك عائشة زعلت منهم، عائشة غضبت عليها وقالت فاطمة قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. شوف العلة بقى النبي أخرجها بسببها، وأخاف أن يقتحم علي يعني الناس يدخلوا على في بيتها. قال فأمرها فتحولت، يعني فأمرها فانتقلت لتعتد في غير بيت زوجها في بيت ابن أم مين مكتوب. يبقى العلة في انتقال فاطمة بنت قيس إيه؟ أنها خشيت أن يقتحم عليها بيتها للخلاف الذي بينها وبين أحمائها. أه؟ يبقى احنا عندنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولا لا، صح كده؟ يبقى المرأة المعتدة من طلاق مبتوت لا تخرج من بيتها، ولا حتى إذا مات عنها زوجها لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والضرورة إنما يقدرها الشرع. إنما يقدرها مين؟ الشرع هو الذي يقول دي ضرورة أو لا، مش أنا لوحدي لو دي ضرورة، لا الشرع هو الذي يقول إن هذه ضرورة أو ليست بضرورة. نعم. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وعروة بن الزبير قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت بئس ما صنعت، لأنها خالفت الأصل وهو التحريم، لأن الأصل أنها تعتد في بيت زوجها. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك، لا خير لها في ذكر ذلك. طيب أنا هسيبكم بقى بأمانة كده يعني تقرأوا الشرح، ولا نقرأ ونصلي الفجر هنا مع بعض؟ ها؟ على أي حال إذا قرأتم فقد أثقلتم ما سمعتم، إذا قرأتم شرح هذه الأحاديث فقد أثقلتم وثبتتم وتيقنتم من صحة ما سمعتموه، ولكن هناك فوائد عظيمة جدا في هذا الحديث. طيب احنا نقرأ الفوائد، بس الفوائد اللي في آخر الباب. شوف الإمام النووي مطلع 16 فائدة من أحاديث الباب، 16 فائدة من حديث الباب. بيقول إيه؟ بيقول وفيها واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة، إحداها جواز طلاق الغائب، قلناه ولا ما قلناهوش؟ الثانية جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع. الثالثة لا نفقة للبائن، شايف النووي أم مخنصر وسكنى، لكن الصواب أنه لا نفقة لها ولا إيه ولا سكنى ما دامت حائلا وليس لها ولد. وقالت طائفة لا نفقة ولا سكنى وهو الصواب. الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه، يعني في ضرورة، الاستفتاء ضرورة وتعلم العلم ضرورة. الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة والضرورة، أما بغير حاجة فحرام. السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة. خدنا ده منين؟ من قوله عليه الصلاة والسلام في أم شريك: تلك امرأة يغشاها مين؟ أصحابي، يعني يدخل عليها أصحابي. السابعة جواز التعريض دون التصريح بالخطبة المعتدة البائن. الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة. إذا أنت ما أعطيتش رد خلاص يجوز أن تخطب. التاسعة ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة. شوف الشرط، إذا كان الإيه؟ للنصيحة، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة. العاشرة، الفائدة العاشرة، جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضع العصا عن عاتقه. هو مجاز عن أنه ضرب لمين؟ للنساء. وقوله: لا مال له، في حق معاوية، مع أن عنده بعض المال، لكنه عبر بالامتناع الكلي مع أنه ما أراد ذلك، وإنما أراد أنه فقير عنده شيء يسير. الحادية عشر استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها. استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كان يكره هذه النصيحة، وإن كان يكره هذا الرشد. ولذلك يقول النبي عليه السلام: من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. أنت جاي بتستنصحني ليه؟ عشان أقول لك اللي يرضيك، ولا أقول لك الذي يغلب على ظني أنه رشد؟ ها؟ عشان أقول لك أنه رشد. فلما تسمع مني بقى، موجي واحد امبارح او اول امبارح بيقول لي: انا جاي لعقد عمل للكويت. قلت له: هتشتغل ايه هناك؟ ها؟ قال لي: ده انا هشتغل امام مسجد. امام مسجد، وهو ده من مكاني، من الحته بتاعتي. فقلت له: لا ما تروحش. قال لي: قلت له: لانك لا تحسن تقرا فاتحه الكتاب. صحيح احنا ما اختلفناش ان انت خريج اصول دين، ها، لكنه لم يجلس مره واحده لشيخ او حتى لرجل يحسن ان يقرا القران، فهو يقراه كما نقرا نحن في هذا الكتاب او نقرا في صحيفه يوميه. فقلت له: انت لا تحسن تقرا القران الكريم، صح؟ قال لي: صح. قال لي: صح. قلت له: خلي بالك بقى ان هناك تروح هناك مش هيكلموك، ده هيكلموك بمناخيرهم. هناك العرب بيكلموا بمناخير مش من البق، احنا بنتكلم من البق الحمد لله، فينا اللي بيتكلم مناخيره برضه. خدت بالك؟ فاول ما تغلط، وبعدين ده هم هناك ما شاء الله مجتهدين في حفظ القران وتلاوته على احسن وجه، صحيح الشيوخ مصريون اللي بيعلموهم يعني، واللي علموا الدنيا ويعلموا العرب كلهم، اللهم لا عندي هي طبعا ده مش، لكن معروف ان مصر منذ عمرو بن العاص الى يومنا هذا في الفقه واللغة والادب والقرآن، ها، انما عقيدة ايدك والارض. انا صريحة اهو، يعني عقيدة تربت يداك الا ما ندر ورحم ربي. المهم استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها، وتكرار ذلك عليه لقولها: انكحوا أسامة بن زيد فكرهته. قال: انكحوا أسامة بن زيد فكرهته. ومرة تشوح بإيده وتقول له: أسامة أسامة، وهو يقول لها: انكحي مين؟ في الآخر قالت: فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد واغتبطت. صح ولا لا؟ في الآخر عرفت النبي عليه الصلاة والسلام كان ناصحا لها. الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم، اللي هو انقياد فاطمة إلى نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عاقبتها محمودة لأن الناصح من أهل الفضل والخير والصلاح. الثالثة عشر، جواز نكاح غير الكفر. مش احنا قلنا أنه أسامة ده مولى وفاطمة بنت قيس القرشية كبيرة حرة، في كفاءة هنا؟ ما فيش كفاءة، لكنها في النهاية رضيت ووليها رضي. فإذا رضي الولي ورضيت المرأة بغير الكفر فالنكاح هنا جائز. الرابعة عشر، الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم. الخامسة عشرة، جواز إنكار المفتي على مفتي آخر، لأن احنا عارفين أن تقليد مفتي لمفتي آخر أو مجتهد لمجتهد آخر حرام. مش احنا قلنا الناس ثلاث طبقات، مجتهدون وطلاب علم وجهلة عامة رعاع أتباع كل ناعق. فطالب العلم إذا كان مميزا يعني يستطيع أن يقرأ في كتب أهل العلم ويميز بين هذا وذاك ويرجح بين أدلة هذا وأدلة ذاك ويخرج بحكم ويرجح أحد الأقوال على الأخرى، فإذا كان هذا فيكره له أن يقلد رأيا بعينه أو مذهبا بعينه. أما المجتهد فإنه يحرم عليه قولا واحدا أن يقلد مجتهدا آخر، لأن اجتهاد الآخر ليس بأولى من اجتهاده، هو كمان مجتهد. ولذلك يستحب بل يجب على المجتهد والمفتي والعالم أن ينكر على العالم الآخر أو المجتهد الآخر إذا رأى عنده ما يخالف. صح؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها مجتهدة وفاطمة مجتهدة، ولكن عائشة أنكرت على مين؟ على فاطمة، لأن فاطمة عممت الحكم وهو خاص بها، ولذلك أنكرت عليها عائشة. الخامس عشر، جواز إنكار المفتي على مفتي آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص، لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها ألا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامها عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك. السادس عشر، استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب. جبنا كلام ده منين؟ أه؟ من رطب ابن مين؟ وسويق السلت. من رطب ابن طاب وسويق السلت، قال وإكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان المضيف رجلا أو امرأة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.